الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، مع درس الفقه من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، ومعنا أحكام تتعلق بالمؤذن كتمام للكلام عن الأذان والإقامة. تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن الأذان والإقامة، ووقفنا عند كلمة أحكام تتعلق بالمؤذن، صح كده ولا؟ أحكام تتعلق بالمؤذن، يعني سيذكر المصنف بعض الأشياء التي ينبغي على المؤذنين أن تتوافر فيهم هذه الأشياء. أولها إخلاص النية لله، ولا يخفى عليكم أن معظم العلماء إن لم يكن كل العلماء قد قدموا في بداية كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث يساوي نصف الدين، وبغيره يضيع الدين كله. يعني هذا الحديث هو نصف الدين، إذ جميع الأعمال إما أن تكون أعمال قلب أو أعمال جوارح، فأعمال القلب تنضبط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأعمال الجوارح تنضبط بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل في الرواية الثانية حديث عائشة في الصحيحين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان يضبطان كل الأعمال، لكن بغير حديث إنما الأعمال بالنيات تضيع كل الأعمال. فبغير النية الصالحة لو في رياء لا تنفع نية ولا ينفع عمل حتى وإن كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لابد من إخلاص النية لترجو النجاة عند الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشترك بعبادة ربه أحدا. يقول المصنف في أحكام تتعلق بالمؤذن: إخلاص النية، ينبغي للمؤذن أن يحسن النية أو يحسن النية، يعني يجتهد في أن تحسن النية في أذانه، وذلك بأن يحتسب أذانه، وذلك بأن يحتسب أذانه. يعني إيه يحتسب أذانه؟ يعني لا يريد الأجر إلا من الله، يعني لا يريد أحدا يحاسبه بأجر على هذا العمل إلا الله. هذا معنى الاحتساب، يعني طلب الحساب على العمل، يعني طلب العطاء بعد الحساب على هذا العمل من الله عز وجل. ولا يتخذ على أذانه أجرا، يعني من السنة ينبغي ألا أن يكون مخلصا بحيث لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يحتسب أذانه لله عز وجل. ففي حديث رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. هنا فإذا أنه يمكن للإنسان أن يطلب الإمامة أحيانا إن كان أهلا لها، وإن أعطيت لغيره يعني يصاب المسلمون مثلا بضرر، فساعة إذن يطلب هذا الذي يستحق الإمامة ولا بأس بذلك، كما قال نبي الله يوسف للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني زكى نفسه ثم طلب منه الإمامة على الأرض أن يكون وزيرا. فهذا يعني إذا كان في طبعا كان في زمان شرك، وأراد نبي الله يوسف أن يكون وزيرا ليعلمهم التوحيد ولا يعني يصلح حالهم اقتصاديا. فكذلك يجوز أن يطلب الإنسان الإمامة إن وجد في نفسه القدرة على ذلك يستعين الله جل وعلا بها، إن كان غيره لو أخذها ستضيع، وإلا فطلب الإمامة أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو القائل: من طلب الإمامة وكل إليها، ومن أعطيت له أعين عليها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقال: لا تأتمرن على اثنين، لا تأتمرن على اثنين. فالإمارة أو الإمامة أمر صعب، يعني التقدم لهذه الإمامة أمر صعب ليس بالهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ضامن، أنت مسؤول عن الورق كلهم، أنت ضامنهم، مسؤول عنهم، فهي يعني أمان، أمانة صعبة شاقة. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم وأن يغفر لنا تقصيرنا، إن ولي ذلك القادر عليه. فعثمان بن أبي العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامه، أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طيب ما طب احنا لو عملنا كده محدش هيجي أذن، هيجي أذن النهاردة ويوم التلاتة مش هيأذن، هينسى يأذن، يمكن يجي أذن بعد أذان بربع ساعة أو نص ساعة وينسم، ويضيع، يضيع شعيرة الأذان. الحل إيه؟ أن يهب، وتدبر الألفاظ، أن يهب ولي الأمر من بيت مال المسلمين لهذا المؤذن الذي لا يطلب أجرا هبة دون تحديد من المؤذن، من باب التشجيع، فإن هذا، هذا العمل من مصالح المسلمين التي لا بد أن تقام، وبيت مال المسلمين ينفق على مصالح المسلمين فيعطي ذلك. إنما أنا كما سمعت بأذني والله فلان بأذن، يا أخي مديهم 150 جنيه، ده أنت حتى لو حسبتها هو بقول كده، ده 150 جنيه أنت لو حسبتها يبقى الأذان بجنيه، بقوله كده خمسة في اليوم، خمسة جنيه في 30 يوم 150 جنيه. لا، الأذان ملوش ثمن، الأذان ملوش ثمن، زي القرآن مثلا. النبي عصام يقول: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بس مش الأيتين بجنيه ولا الربع بعشرة آلاف جنيه زي بيعملوا في المناتب، ربعين يبقى بحداشر، وكل ما زود بقى يبقى كمان ألفين فوقه. لا، إنما طبعا المناتب والكلام ده كل هذه بدعة، لكن عموما الأجر تأخذه على تفريغ الوقت، على الجهد، إنما على كتاب الله أو على الأذان لا. فإن جاءت هبة فلا بأس بذلك. قال الترمذي رحمه الله تعالى في روايته لهذا الحديث اللي هو: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الحديث، قال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ، أن يؤخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب الأجر من الله عز وجل. كراهية مع استحباب، كراهية أن يأخذ أجرا واستحباب أن يأخذ. طب لو أخذ الأذان صحيح، الأذان صحيح لكن وقع في النهي والمحظور من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو وعلماؤنا ودعاتنا وجميع موتانا وموت المسلمين، يقول: وأما الجعالة، يعني الجعالة يعني جعل، يعني ولي الأمر جعل لك شيئا اسمها الجعالة. وأما الجعالة بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، ده من مين؟ من المسؤول ولي الأمر أو ما ينوب عنه اللي معاه الفلوس. من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام فهذه جائزة، لأنه لا إلزام فيها، يعني ما قالوش أن الأذان بتاعي بكذا، إنما واحد قال له: لو جيت تأذن هديكوا كذا، خلاص ما بداش يفصل بقى، ولا ده الأذان يستاهل أكتر من كده، وانت ازاي تشترون بعهد الله ثمنا قليلا، زي بعض القراء اللي بيقرأوا في الماتم كده الصيد يعملوا كده، لك تشترون بعهد الله ثمنا قليلا. فيقول فهذه الجعالة من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام فهذه جائزة لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، لا بأس بذلك. يعني لو رئيس مجلس إدارة المسجد عمل مكافأة أو جائزة لمن يؤذن إن يعطي له كل شهر كذا كل أسبوع كذا أو كل يوم، ما في مانع. هذا لقول الشيخ ابن عثيمين، وإن كان الأولى والأفضل والأحب ألا يأخذ أي شيء، لأن هذا أدعى للإخلاص. قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهما يعرف في وقتنا بالراتب. العطاء من بيت المال يعني راتب، يعني جعل الإمام يعني شيئا مرتبا أن يعطي لفلان الذي يؤذن، أي بقى واحد يؤذن يعطي له مبلغا معينا، لأن بيت مال المسلمين إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. كذلك مما يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، أن يكون مسلما عاقلا ذكرا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعلى هذا لا، قال ابن قدامة: لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. قال المصنف: وعلى هذا فلا يصح الأذان من مسجل، كما هو الحال في بعض الدول التي في بعض الدول يكتفون بوضع مسجل يسمعون من خلال الأذان دون أن يؤذن بالمسجد مؤذن. هذا أيها الكرام حقيقة الذي يسعون إليه من ما يسمى بتوحيد الأذان، هذا أولا فيه إبطال لشعيرة من شعائر الإسلام، إبطال لشعيرة الأذان، ضياع للأجور. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإبطال للشعيرة، اثنين ضياع للأجور، ثلاثة اختلاف التوقيت، في اختلاف التوقيت يعني مستحيل يخلي الأذان موحد على الجمهورية كلها. طب هيقول لك: لا يبقى نسجله ونوزعه على كل محافظة. طب ما خلاص، طالما كل محافظة خلي كل محافظة تعمل أذان مستقل له. طب طالما كل محافظة، طب تخلي كل مسجد، إيه اللي يمنع؟ وبعدين هذا خروج عن هدي النبي، يعني هل يعجز النبي عليه الصلاة والسلام إن يقول للمساجد، كان في مسجد قباء ومسجد ومسجد، يقول لهم هو أذان واحد، ويطلع العباس اللي صوته بيبلغ عشرات الناس ويأذن والصوت هيوصل وخلاص. العباس كان بيعمل كده، يعني في حجة الوداع تعرفين أرض عرفة قد إيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معاه 130,000 صحابي، وما كانش فيه ميكروفونات، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع النبي يقول الخطبة يبلغ وراء الصوت يوصل لكل الناس، ده هيبة من الله. كان ممكن خلاص العباس اللي أذن والصوت كل يوصل وممنوع مؤذنين تانيين، لا ابطل شعيرة، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث حسن ذكرته لكم في اللقاء الماضي: يعجب ربك من رجل في رأس شظية بجبل مع أغنامه تحضره الصلاة فيقوم فيؤذن. ده في الصحراء ما حدش معاه أصلا وحد يسمعه، بل لا يسمعه حجر ولا مدر إلا قال معه أو قال مثله ويشهد له يوم القيامة. فهذا كله إبطال لشعيرة الله، إبطال لشعائر الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أذان الفاسق، الفاسق هل يحل أذانه؟ هل يصح أجنب؟ فسق يعني الأول، فسق يعني هذا بيسموها الأحكام الجائرة، في كلمة فسق يعني خرج، ده لغة. إنما الفاسق الذي فعل شيئا خالف به عوام الناس واستنكره أكثر الناس. ممكن إنسان يعمل معصية بينه وبين نفسه وبينه وبين نفسه من أشي فاسق، إنما المعلن اللي استنكر أغلب الناس عليه هذا اسمه فاسق. واحد مثلا ماشي بيشرب سجاير في الشارع، لو أنا قابلتك وقلت لك فلان بيشرب سجاير، دي غيبة ولا مش غيبة؟ ماشي قدام الناس كلها بيشرب، أقول لك اسمها إيه دي ممثلة، يعني أي ممثلة أنا مش عارف اسماء، ممثلة بتمثل، واحدة بتمثل متبرجة، واحدة ماشية في الشارع متبرجة، دي تبقى غيبة؟ ماشي قدام الناس كلها بتقولهم أنا متبرج وأنا بمثل، وتتبسط أوي لو الفيلم انتشر، ولو متبرجة تتبسط أوي لو الشباب بصوا لها وعرفوا إن هي حلوة، أيوة جميل، تبقى مبسوطة أوي، يبقى دي يعني بتنشر، هي مبسوطة بهذا العرض بهذا الفسق. يبقى لو قلنا إن هي متبرجة ده غيبة؟ لا مش غيبة. ومنه أخذ من قال لا غيبة لفاسق، من كانت ليست على إطلاقها يعني. فالفاسق لو أذن زي مثلا بشرب حاجة، أي حاجة سيجارة بقى، يجوز يأذن وده اللي يجوز. والله أخبرنا أعرف رجلا بقول لي إنه مؤذن المسجد، والله كان عنده في أوضة الأذان جوزة جوه المسجد. أي والله بقول لي والله جوه المسجد في الأوضة اللي هي بتاعت الإمام بيدخل يشرب جوزة فيه. طب ده ينفع يؤذن؟ ده مجرم مش فاسق، ده مجرم إنه يعني يشرب في المسجد، هذا إجرام. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواها عدمه لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول إن المؤذن اللي هو له فسق، بعض العلماء قالوا إنه يصح أذانه، وبعضهم قالوا لا يصح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح، وأنه لا يصح، بل قال لا يجزئ الأذان، يعني لابد الأذان يتعاد تاني إذا خرج من الفسق. فإذا كان النبي عليه السلام قال يعني حث على أن يكون لك مؤذن لا يأخذ على أذان أجرا، فمن باب أولى مؤذن لا يعصي الله جل وعلا، لا يعلن فسقه أمام الناس. كذلك مما يشترط في المؤذنين، قال المصنف يشترط معرفته بالوقت، يشترط معرفته بالوقت. ويصح أذان الأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن عمر: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يبقى إذن يجوز أذان الذي لا يعرف الوقت إن أخبر بالوقت. يعني مثلا مش هقول يعني لازم بقى أن تكون عندك اطلاع بالنجوم والشفق، تعرف الشمس والقمر، وتعرف الظل مثلين ومثل عشان تبقى مؤذن. لا، لو أخبر عن طريق النتيجة، والنتيجة دي إخبار إن ده وقت الصلاة أو ده وقت الأذان، يجوز أذن. لو واحد أعمى مش شايف وأخبر برضو جائز أن يؤذن، فلا بأس بذلك لأنه أخبر. ولذلك فينبغي أن يكون معه مبصر، يعني مع الأعمى مبصر يعلمه بدخول الوقت. قال البخاري: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. طب لو عيل صغير، لو طفل، هل يجوز أذانه؟ هل يصح أذان الصبي المميز؟ الصبي المميز يعني إيه؟ يعني قالوا بلغ 7 سنين، بلغ 7 سنين، وقيل لا يتقيد هذا بسن، فمتى فهم الخطاب كان مميزا. يعني ممكن طفل صغير يبقى مميز، وإن كان الحقيقة هذه المسألة لابد أن تضبط جيدا. لو فتحنا الباب للأطفال أن يأذنهم، هيدخل الأبواب أبو بامبرز ويأذن، كله نفسه يمسك الميكروفون، العيل كده نفسه يمسك الميكروفون، ممكن بقى اعلمه الاذان ويطلع. لا، ممكن الشيء المميز ده يدخل بقى المسجد لوحده، يعرف الطريقه يفتح ازاي ويطلع ويأذن. لا، فلابد ان يضبط، لابد ان يكون مميزا، التمييز واضح، ويشهد له بهذا التمييز حتى لا يكون فتنه، حتى لا يكون فتنه. فأذان الصبي المميز يقول يرى بعض العلماء بصحة أذانه، أو يقول بعض العلماء بصحة أذانه، لأن الأذان ذكر لا يحتاج إلى بلوغ طبعا، لكن قلنا في شروط الأذان أن يكون مسلم عاقل ذكر، ذكر لأنه لم يثبت أبدا على امتداد العصور من لدن نبينا عليه السلام وفي حياة السلف الصالح مع القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم أن امرأة أذنت اللهم إلا كما سأتي معنا في الحدود. لما عرفناش أن واحدة مثلا وإن كان صوتها حتى حلو ولا صوتها وحش ولا أي، وطلعت على منارة وطلعت وأذنت في الناس، تلوم إيدي مش عارفة، وهي تقول حي على الصلاة، يعني تقولها إزاي دي؟ ما تمشيش خالص. يعني شفت الصورة بتاعت اللي أمينة داود اللي هي المجرمة اللي هي خطبة الجمعة في أمريكا دي، حد شافها منكم؟ إيه ده؟ واقفة جمعة واللي قاعدين يعني رجالة، رجالة إيه؟ كم واحد كده واقف؟ كم واحدة مسيبة شعرها وقاعدة تحضر خطبة الجمعة؟ ده هناك كده مصيبة والله، شر البرية الله يقنع. ما زمان فتنة. فيقول المصنف خلينا بلاش هموم أكتر من إحنا فيها. يرى بعض العلماء، والله أخوانا يعني أنا أبشركم، يعني إحنا طبعا يعني نؤذى بسب النبي عليه السلام، ولكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كنا إذا حاصرنا حصنا وسمعنا سبا للنبي عليه السلام استبشرنا بقرب فتح الحصن. ويعني ليلة أمس، ليلة أمس يعني من ليلتين بالضبط، اتصلت بي أخت فاضلة وبشرتني حقيقة، يعني هذه الأخت يعني اتصلت بي عدة مرات وإن كنت لا أعرفها، لكن أظن من القاهرة، اتصلت كذا مرة ببشارات ترى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذه المرأة تقول يعني أنت أول يعني رجل، تقول شيخ، يعني تقول شيخ، وأنا كنت لا أرى في نفسي كده، يعني تقول كده أول شيخ أكلمه. فبتقول يعني بشرتني برؤيتين جميلتين جدا يعني، ومن رؤية ثالثة بقى الأخيرة دي قالت رأيت أني أمام المسجد الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يرفع راية المسلمين، راية الخضراء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحتها النصر قادم، تقول كهكذا، ومع النبي عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل يرفع لواء أخضرا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب عليه اسم الصحابة ده، وكل على درجته، تقول اللواء أبو بكر، لواء أبي بكر عالي وكبير واخضر ومكتوب عليه أبو بكر، وفوقه لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللواء سيدنا عمر زيه بس أوطى منه سنة، وعثمان أوطى منه سنة، وعلي أوطى منه سنة. تقول وتجمع المسلمون من كل مكان للدفاع عن المسجد الأقصى ولتحريره. تقول الأخت وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا يقول أيها الناس سينصرنا الله جل وعلا بجنود لم تروها، تقول كده سينصرنا الله جل وعلا بجنود لم تروها، تقول في دقائق لقيت الناس بيتجمعوا من كل مكان، وحتى بكلمه كده قالت لقيت بعض مشايخ من قناة الناس اللي انا عارفاهم ربنا يبشرها بالخير وراحوا هناك. تقول ووجدنا ان ابواب السماء قد فتحت ونزل منها خيول كثيرة عليها أناس يحاربون حتى أتم الله جل وعلا النصر. قالت ثم قالت قال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا أم فلانة أو يا فلانة اذهبي وبشري الناس كعادتك. بشري الناس ان النصر اقترب باذن الله جل وعلا. فقالت لي هذه امانه امام الله جل وعلا ابلغها اليك وتبشر بها الناس. فاردت ان ابشركم بالبشاره التي سيقت الينا عن النبي عليه الصلاه والسلام، فرؤيا النبي كما تعلمون حق. فابشروا رغم يعني ظلام الواقع وكثره الفتن والإذاء الذي تعرض له المسلمون، إلا أن هذا البلاء بإذن الله جل وعلا بعده فرج قريب، فلا بد للمولود أن يولد من جديد، لكن معه آلام مخاض وينزل معه الدماء، فلن يولد لك مولود إلا بآلام تصرخ معها امرأتك، وإلا بدماء تنزل مع الولد وقبله. كذلك مولود الإسلام سيولد بدماء الشهداء وبصرخات الأبرياء، ولكن سيأتي الله جل وعلا بالنصر. نسأل الله تعالى أن يعجل ذلك وأن يجعله على أيدينا وأن يرينا النصر بأعيننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أعود أيها الكرام لأقول لكم أنه في أذان المميز يرى بعض العلماء صحة أذان المميز، لأن الأذان ذكر لا يحتاج إلى بلوغ، ومنعه آخرون لأنه لا يعتمد عليه ولا يوثق بقوله، يقولون عايز غير ما يعتمدش عليه وما تثقش فيه. وقال بعضهم إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فلا يعتمد عليه. يعني بعض العلماء قالوا إن أذان الصب ما ينفعش، ليه؟ لأن ده موضع ثقة، والنبي قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وده واحد ما تقدرش تأتمنه، يعني ممكن يلعب. وبعضهم قال لو كان معه غيره يخبره أو مسؤول عنه فلا بأس بذلك، إذ الثقة الآن قد وقعت على من أخبره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القول الوسط، وهذا هو القول الصحيح، قال والأشبه يعني الأقرب للصواب أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره الغلام قولا واحدا. يعني البلد لها أذان واحد ما ينفعش عير، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت الصلاة. أما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر، يعني بلد في كم مسجد حي بتاعكم فيه، لو ما سمعت شيء تسمع في حتة تانية، فيقول أما هذا الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه، والصحيح جوازه والله أعلم. واستفاد من ذلك أنه إذا كثرت المساجد وأذن المؤذنون البالغون فيها وأذن صبيان مميزون في بعضها أن أذانهم صحيح، أن أذانهم صحيح. كذلك مما يعني ذكره المصنف في مما اشترط المؤذن أو أحكام تتعلق بالمؤذن، قال ينبغي أن يكون أو يستحب أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت. صيتا يعني ايه؟ يعني حسن الصوت، مش بتاع التواشيح والقرئ اللي هو الصيت اللي في المهاتم، لا، صيت يعني حسن الصوت، يعني صوته كويس، صوته حلو. ليه؟ الأذان ده يا اخوانا دعوة للناس كلها، يعني دعوة للكفرة كمان. فيستحب أن يكون صيتا حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة للأذان لأنه كان صيتا. وتقدم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أنت عارفين مين اللي شاف رؤيا الأذان؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه شاف الأذان. كان ممكن يقول سيبه لي بقى يا رسول الله، النبي قال له إيه؟ ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. يعني لابد اختيار المؤذن يكون إيه؟ صوته حلو، مش تسمع الأذان كده تقول ايه ده الشيخ محمد قطب الله يرحمه، ذكرت يعني هذه القصه بعد اخواننا امس، الشيخ محمد قطب عارفينه، اخو الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، الشيخ محمد قطب يعيش الان بالسعوديه، بيقول الكلام من فم الشيخ محمد قطب في شريط له، بيقول ان هو كان ايام الانجليز راجل مخمور انجليزي خارج من خماره وخارج يعني مخمور، فماشي في الشارع ركب عربية حنطور وماشي، فماشي طبعا خارج من الخمارة عند أذان الفجر كده، خرج وهو ماشي سمع الأذان. فالمسجد اللي كان بيأذن المؤذن فيه صوته حلو جدا، صوته جميل. فالرجل الإنجليزي قال للبتاع العربية، بقول له عربية حنطور، بقول له إيه ده؟ إيه الصوت الحلو ده؟ قال له ده أذان المسلمين. قال له الله ده جميل، طب اللي عاوز يعني يدخل معهم يعمل إيه؟ قال له يشهد الشهادتين ويغتسل ويعمل. قال له كويس، وشهد الشهادتين ومشي معاه. شوية هو ماشي سيم واحد بيأذن صوته وحش جدا، صوته يعني يقبط. فبقول له طب وده ايه كمان بقى ده؟ قال له لا مفيش حال الله يكفر. يعني لو سمع ممكن يكفر تاني، فيلا امشي. هذا بتعبير الشيخ محمد قطبي حفظه الله تعالى. فمن السنة أن يكون أو من المستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، أن يكون نديج الصوت، لأن النبي اختار أبا محذورة أن يؤذن كذلك لأنه كان حسن الصوت. كذلك من السنة رفع الصوت بالأذان، وهذا ركن. هنا بيقول يعني ينبغي، لكن أقول لك هذا ركن. فلو تصور مثلا سن يدخل في المسجد أو يأذن يكون إمام بلد ويأذن لوحده يسمع نفسه كده، لا، إنما السنة أن يرفع الأذان بحيث يسمع الناس. لماذا؟ لأن الأصل في الأذان إنه إيه؟ الإعلام. الإعلام بتقول وقت، يبقى لو أذن مع نفسه في مسجد حد السمع يبقى ما أعلم، يبقى ما أذن. فالأصل في الأذان الإعلان، الإعلان والإعلام، الإعلام بدخول الوقت بحيث يسمع الناس. قال يعني ينبغي رفع الصوت بالأذان ولو كان منفردا في الصحراء، ولو كان منفردا في الصحراء يعني يرفع صوته حتى لو في الصحراء لوحده، لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إني أراك تحب الغنم والبديع، قال لعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، قال له أبو سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فعل صوتك حتى لو في الصحراء، سمع الحيطان وسمع الأراضي وسمع الوديان وسمع الجبال وسمع التلول وسمع الهضاب، سمع الدواب والأنعام، سمع لعل هؤلاء جميعا أن يشهدوا لك يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. يعني بقول الكلام ده لرجل أذن أذانا فطرب، عارف حي على الصلاة اللي حاجات اللي بيعملوها دي، ويقعد يطرب كده ويلحم فيها. سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حفيد الكرام الأخيار حفيد عمر بن الخطاب، سمع رجلا يؤذن أذانا فطرب فيه، فقال له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. قلت للمصنف وعلى هذا ما يفعله كثير من المؤذنين مما يسمونه الأذان السلطاني، سمعت عنه؟ الأذان السلطاني عندهم المد فيه بيوصل لعشرين حركة، أنا مش عاوز أسمي أسماء، اسمع كده الراديو. يعني أنا مرة حسبت الواحد وبقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، خدت منه 40 ثانية، 40 ثانية يقول حي على الصلاة، نفسه إيه ده أو أقل منها بحاجة يسير يعملها حي على الصلاة ويطلع شوية وبعدين ينزل وهو بيلن وبعدين يطلع تاني وبعدين يقف هو إيه بيسحبها كده. إيه ده؟ مش كده، خليك راجل. فده بيسموه الأذان السلطاني، فيه تطريب ولحن، وليس هذا من السنة بل هو من البدع. بل يروى أن ابن عمر، يروى أن ابن عمر في حديث في إسناد بعض المقال، يعني يروى أن ابن عمر قال لرجل إني لأبغضك في الله، حضرت عمر لقى واحد قال له أنا بكرهك في الله، أنا ببغضك في الله. فقال له أصحابه ولما ليه؟ قال إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا، إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. أذن برجولة، الله أكبر الله أكبر، أذان يفر الشيطان منه. مش بقول عشان أذن، قصدي يعني بهذه الطريقة. كذلك ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا وشمالا في الحيعلتين. طب إزاي؟ بعض الناس ما بيقول حي على الصلاة يوم لافف جسمه كله كده، وليه؟ كل جسمه، ويف برجله حي على الصلاة حي على الصلاة، وبعدين هو بيلف جهة تانية والحي على الفلاح حي على الفلاح. لا، السنة وأنت تقف مكانك مستقبل القبلة كما سأتي معنا قائما تلتفت برأسك وعنقك، تلتفت بإيه؟ برأسك، إنما جسمك كله فين؟ للقبلة. تلتفت برأسك وعنقك وتقول هنا حي على الصلاة، ثم في الجهة الأخرى أيضا حي على الصلاة، يعني واحدة هنا واحدة هنا، ثم في اليمنى حي على الفلاح، ثم تلتفت يسراك برأسك وعنقك فقط حي على الفلاح. مش حي على الصلاة هنا وحي على الفلاح هنا، لا، واحدة هنا واحدة هنا. طب جبنا الكلام ده منين؟ كل بدليل. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. ده عنوان الباب اللي عمله اللي بوابه ابن خزيمة. ثم ذكر ابن خزيمة الحديث، لكن سأذكر لكم حديث، حديث في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، رواه أصحاب الكتب الستة، لكن رواية ابن خزيمة في صحيحه فيها بعض الزيادات، فهقول لك رواية البخاري ومسلم وبعدين أكمل برواية ابن خزيمة. عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا، صحابي أبو جحيفة شاف بلال يؤذن يقول أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه، يعني بيبص أبو جحيفة لبلال، بيبص فين؟ ببقه، بفاه، بفيه. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى احنا فهمنا ان الحركة بايه؟ بالفم، يمين وشمال. طيب جبت بقى منين ان هنا حي على الصلاة وهنا حي على الصلاة وهنا حي على الفلاح وهنا حي على الفلاح؟ جبناه منين؟ في رواية ابن خزيمة انه قال: ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وعند الترمذي، رواية الترمذي، يؤذن ويدور. وفي رواية عند أبي داود لكنها رواية ضعيفة، إنه قال: ولم يستدر، لكن ضعيفة. لذلك اختلف العلماء، هذا المقصود الاستدارة بالرأس فقط أم الاستدارة بالجسد كله؟ الظاهر أنه إدارة الرأس فقط، كما في رواية ابن خزيمة السابقة أنه قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة استدارة الرأس ومن نفاها استدارة الجسد كله، لكن هذا على فرض ثبوت رواية أبي داود، لكن كما قلت لكم هي رواية ضعيفة. طيب، هل يستدير كما قلت، هل يستدير في الحيعلتين أم يستدير مرتين هنا مرتين هنا ومرتين هنا؟ يعني قول هنا حي على الصلاة حي على الصلاة، والجهة الثانية حي على الفلاح على الفلاح، ولا هنا حي على الصلاة وهنا حي على الصلاة؟ قال: يقول حي على الصلاة مرتين، يقول حي على الصلاة مرتين، مرة في اليمين ومرة في اليسار، ثم حي على الفلاح مرتين، مرة في اليمين ومرة في اليسار. لأن رواية ابن خزيمة كما قلت لكم يقول: فجعل يقول درواية ابن خزيمة فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح. فهمتوها؟ يعني بيقولوا إن هو جعل يحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح. يبقى حي الفلاح بيحطها يمين ويحطها شمال، وحي على الصلاة بيحطها يمين ويحطها شمال. فتكون هذه الصفة هي أرجع الصفات لورودها في الخبر، وذلك بأن يحرف رأسه يمينا وشمالا في كل واحدة منهما. كذلك مما ينبغي للمؤذن يستحب وضع إصبعيه في أذنيه، وبيأذن حط صبعين. بعض المؤذنين بيعمل كده خلاص، بيحط إيده كده جنب، يرفع إيده كده كانوا بيسلم، وبعضهم بيحط إيده وراء شحمة الأذن كده. أما حاجة إنه واحد بإيه يهز ودنه ده كده، وتلاقيه بقى هو بقى بأذان السلطان بتاعه لازم يهز كده، هيا على الصلاة، يقعد يهزها لك كده. ده كله مش وارد، إنما الوارد وضع الإصبع في الأذن، يحط الإصبع جوه الأذن، لأنه ورد في إحدى روايات الحديث السابق اللي هو حديث مين؟ حد فاكر؟ هز إيه؟ هز إيه؟ أيوه حديث ابن خزيمة أحد رواته، لا أنا أقصد من الراوي الأعلى؟ أبو جحيفة رأى بلال، أبو جحيفة رأى بلال، حديث رواه أصحاب الكتب الستة، وروايات ابن خزيمة بيّنت فوائد كثيرة. يستحب وضع إصبعي في أذنيه لأنه ورد في إحدى روايات الحديث السابق، قال أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا إصبعاه في أذنيه، إصبعاه في أذنيه. وهذا كما يقول العلماء سنة تقريرية، إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أذن بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم آلاف المرات، وكان بلال يفعل ذلك والنبي لم يرد أنه نهاه أو قال فيه شيئا، إذن فهذه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في وضع إصبعيه في وضع إصبعيه في أذنيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه قد يكون أرفع لصوته، بيعلي الصوت، وهذا شيء واقعي فعلا، يعني شيء طبي أن لو سددت ودنك الصوت يعلو يرفع صوته. ثانيا أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أنه إن كان به صمم أنه يؤذن. واحد أعمى مثلا، واحد قصدي يعني لا يسمع، أعمى يشوف إيه، واحد يعني لا يسمع وشاف واحد من بعيد واقف، لو شافه عامل كده على طول يعرف إنه إيه إنه أذن. فهذه علامة. عارف نشرة الأخبار لما يجيبوا فيها حتة في الجنب كده واحد بيقول لك الأخبار، تعرف على طول دي الصم البك، فهي برضو كده. كذلك مما ينبغي للإمام للمؤذن أن يستقبل القبلة كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، ومن ذلك ما رواه السراج في مسنده عن مجمع بن يحيى قال كنت مع أبي أمامة ابن سهل وهو مستقبل المؤذن، فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة، وكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة، وإسناد هذا صحيح. فإن أخل باستقبال القبلة صح أذانه وإن كان يكره له ذلك. قال العلماء يعني ينبغي أن يسترسل في الأذان، يعني يتمهل فيه وأن يحذر في الإقامة، يعني سرع شوية. وإن كان الحديث بهذا يعني أسترسله بالأذان وأحذره بالإقامة لا يصح، إنما هذا عليه عامة السلف لا سيما والأذان كلماته أطول والإقامة كلماته أقل، وهذا عليه عامة السلف. كذلك مما ينبغي للمؤذن أن يكون على طهارة أثناء الأذان، أن يكون على طهارة أثناء الأذان، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وإن كان يعني الإمام الشافعي هو قال هو جائز مع الكراهة، الإمام الشافعي قال هو جائز مع الكراهة، لكن الإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا بعدم الكراهة بل هو جائز إطلاقا، لأن هذا هو الأصل. قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إلا أنه يستحب أن يذكر الله جل وعلا بالأذان على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، سواء كان جنابة أو سواء كان حدث أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهاجر بن قنفذ، وحديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود الترمذي، أن المهاجر بن قنفذ سلم على النبي عليه السلام فلم يرد النبي عليه السلام حتى توضأ النبي عليه السلام، في بعض الأحاديث حتى ضرب النبي يده في الحائط وتيمم، ثم قال له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. إذن فيبقى استحباب أن تكون متطهرا، إنما يعني لو أذن بغير طهارة فلا بأس بذلك وهو جائز. كذلك يستحب أن يكون قائما ولا يجلس إلا لعذر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع، والإجماع هذا أصل، أجمع الإجماع لا يخالف، ما ينفعش تخالفه، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما. السنة ما قالش طب أذن جالس ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع إن كان بعذر، لا سيما إن كان بعذر. ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، النبي قال له إيه؟ قم يعني إيه؟ يعني قوم، قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه قياما. فإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا، فقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. بقول أنا شفت الصحابي اللي يلقب ب يعني أبي زيد، يلقب بأبي زيد، الحسن البصري شافه وبيأذن هو إيه، هو قاعد، ولكنه ذكر العذر أنه إيه، أن رجله كانت قد أصيبت في سبيل الله. فإن لم يكن له عذر كره له وصح أذانه، يعني لو مش عذر كره له وصح أذانه. ويجوز للمسافر، للمسافر أن يؤذن راكبا، فقد يعني أذن طبعا المسافر الأذان بالنسبة له واجب ولا فرض كفاية ولا مستحب؟ مستحب، مستحب مش فرض كفاية. وكذلك من المستحب أن يصلي النافلة على الدابة، فكذلك مستحب أن يؤذن ولو كان راكبا. وقد ثبت أن ابن عمر كما روى البيهقي بإسناد صحيح، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير ثم ينزل فيقيم الصلاة. كذلك مما ينبغي للمؤذن يستحب أن يكون على مكان مرتفع، يستحب أن يكون على مكان مرتفع ليبلغ صوته. فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن امرأة من بني النجار أنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، يعني يقعد يأذن أو يقعد يأذن على الفجر، فيأتي السحر يجلس على البيت شوية لغاية لما يظهر الفجر الكاذب اللي هو مستطيل مش مستعرض، يقوم فيؤذن، وقبل أن يؤذن يقول اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. قال الشيخ ابن عثيمين ولا فرق أن يعلو المؤذن بجسمه بالذات المؤذن أو يعلو بصوته كما هو موجود الآن في مكبرة الأصوات. قال الشيخ ابن عثيمين كذلك. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذه سنة أميتت، ينبغي أن يرقى المنبر، يرتقي على المنارة ثم يؤذن. كل هذا يعني هذا فعل الصحابة وهي نفس العلة. وإن كان يعني الذي أميل إليه بالنفس يعني إنسان يطلع بالميكروفون فوق المنارة يعني شيء يعني الغرض أقيم، ف يعني وصول الصوت كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من فوق المنارة بوضع هذا الشيء على ليوصل للناس. طبعا أيام النبي ما كانش في منارة، النبي ما خش في المنارة، كان بيطلع على أعلى بيت بغرض يوصل الصوت. فلو رفع مكبر الصوت كأن هذا الهورن ده مكبر الصوت كأنه رأس فمه، والله أعلم. اللهم بارك في أوقاتنا يا رب. الكلام أثناء الأذان، ونخلصها دي بدون كلام. الكلام أثناء الأذان يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان، خاصة إذا كان الكلام مشروعا كرد السلام وتشميت العاطس، لأنه لم يمنع من ذلك، لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة. وقد ثبت عن سليمان بن صرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للعسكر، فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وقال ابن قدامة ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان بن صرد. يعني يجوز مثلا أنا بأذن واحد يعطس جنبي أقول له رحمكم الله، لقيت واحد مثلا هيقع حاسب قدامك البتاع تزحلق مثلا، يعني ما بين الأذان، لأن الأصل عدم المنع. الأصل عدم المنع، الأصل إباحة الكلام، الأصل إباحة الكلام ما لم يأتي دليل، فالأصل إباحة الكلام، لكن بلا شك مع تعظيم شعائر الله. هذه مسألة مهمة، ينفعش واحد مؤذن مثلا ويقعد يهزر ولا يضحك ولا في وسط الأذان يقول نكتة، لا يتصور، لأن هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. كذلك ما ينفعش برضه يكون بيأذن ويتكلم كتير، ولا يقعد يتكلم يزعق مع الناس، اطلع بره ولا امشي انت وهو، لا لا ما ينفعش. لان النبي اصلا في المسجد قال اياكم وهيشات الاسواق، يعني ما ينفعش المسجد زعق فيه زي السوق. فهذا كله من العمومات، والا فاصل الكلام مباح. قال ابو داود قلت لاحمد يعني ابن حنبل الرجل يتكلم في اذانه، ايه رايك يعني في الرجل يتكلم في اذانه؟ قال نعم، يعني ماشي، بيقول له يعني ماشي نعم. فقيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا. ليه؟ إقامة سريعة مفيش كلام فيها. قلت ويحمل قوله بمنع الكلام في الإقامة لأنه يستحب فيها الإسراع، وأما من حيث الجواز فإنه جائز الكلام فيها. نعم مثلا أقام الصلاة وحس ان الصوت مثلا، يعني سمي مثال مثلا باذن في الميكروفون الله اكبر الله اكبر الصوت حشرك، فقلت له امسك امسك البتاع على ما اخلص بسرعه، هل في مانع من دي؟ هذا ليه مصلحه اصلا، فلا مانع من ذلك. قال ابن حزم ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الاذان والاقامه. اكتفي بهذا القدر، نبدا في الكلام مره قادمه باذن الله. بقي معنا اذان المراه والفصل بين الاذان والاقامه، والاذان للفائته، والفصل بين الإقامة والصلاة، وهل يقيم من أذن، ومتى يقام إلى الصلاة، والخروج من المسجد بعد الأذان، والدعاء بين الأذان والإقامة، ثم الذكر عند الأذان وبعده، وبعد ذلك عدة ملاحظات. أسأل الله أن يعيننا وإياكم في اللقاء القادم على أن نختم الأذان. اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.